أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في مدار التغير. اتضح لدينا أن التغير التقديري لا عبرة به، ويقع الكلام في التغير المستوري عن الحس، والفرق بين التغير التقديري والتغير المستور عن الحس أنه في التغير التقديري لا يصدق التغير الفعلي مطلقا بلا فرق بين النظرة العرفية والدقة العقلية، بينما في التغير غير الملموس بالحس وإن لم يدخل اللون أو الطعم أو الريح تحت الحواس الثلاثة أو الثلاث عرفا، لكن بالدقة هذا الماء له لون أو طعم أو ريح. المعروف بينهم إخراج التغير غير الملموس بالحس في كونه عن كونه سببا للانفعال. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه استشكل في هذا المطلب، وحاصل الإشكال، ما أدري وجدتم الإشكال الشيخ الأنصاري ما هو؟
يعني لا شفنا من مجموعة كلمات واضحة كلمات زين، هو الكلام اللي قام على المحاصر قال إنه بعدها علق عليه، لكن قال إنه لا يمكن أن يتعقل إنه نجمع بين التغير في مستوى الحس الجمع بينهما لا يمكن. ذكر مطلب أنه اللونين على الوجه الشخصي الواحد لا يمكن أن يجتمعا.
نعم، حاصل ما أشكل به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن التغير الحقيقي من جهة في مقابل التقدير، ومن جهة أخرى المستور عن الحس لا يمكن تعقله. والسبب في ذلك أن الجسم الواحد يستحيل أن يتصف، عليكم السلام، في وقت واحد بلونين، وليس ذلك إلا لأن الجسم الذي هو من مقولة العرب سوف يكون من مشخصاته عروض الكيف عليه من قبيل اللون، فلو أمكن في نفس الوقت أن يتصف بلون آخر لمعنى ذلك أن اللونين المتضادين قد اجتمعا في جسم واحد، والقول بالتغير الحقيقي من جهة وباستطار اللون من جهة أخرى يرجع إلى القول باتصاف الجسم بلونين، وذلك لأن الاستطار لن يكون إلا في ضمن لون آخر، والحال أنه متغير حقيقة لا تقديرا بالنجاسة، فاتصف بلونين، أحدهما اللون الناشئ من التغير الحقيقي، والآخر اللون المستتر فيه. حتى تقول مستتر يعني اختفى هذا اللون، فإذا اختفى فلا بد أن يتصف بلون آخر، فاتصف الجسم بلونه. وهذا الإشكال لا يرد على التغير التقديري، لأنه في التغير التقديري لم يحصل تغير بالفعل حتى يتصف الجسم بلونين. فإذا هناك مشكلة ثبوتية في هذا الفرع الفقهي لم نتعقله حتى نفتي فيه، لابد أولا أن نتعقل أصل الفرع الفقهي. هذا هو إشكال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. يناقشه الشارح بإمكان أن نفرض مثالا للتغير الحسي من دون أن يتصف الجسم بلونين، وذلك كما لو كان التغير الحقيقي حاصلا في مورد يتقوم بخصوصيتين، الخصوصية الأولى أن يكون التغير بالاكتساب عن طريق مجاورة النجاسة، الخصوصية الثانية أن يحصل للأجزاء تفرق وانتشار بحيث لا ترى بالعين العادية. ففي مثل هذه الحالة بقي الماء في حالة الاستطار
على حالته التي كان عليها قبل ملاقات النجاسة، وهو أنه لا لون له، وبعد ملاقات النجاسة حصل لون جديد للماء لكن لا يرى بالعين الطبيعية. فلم يلزم عروض لونين على شيء واحد، وليس دائما يفرض البحث بأن الاستطار يكون في ضمن لون آخر. فبالتالي يمكن تعقل هذه المسألة في مقام الثبوت. أما الدليل على كون على عدم كون التغير غير الملموس موجبا للانفعال،
المثال الذي ذكره تعقل متوقف على ذكر الإشكال الثبوتي أنه استحالة اجتماع لونين،
لم يجتمع لونين،
إذا اجتمع لونين ما يحقق الانفعال، لأنه لابد أن يتغير حينئذ بلون آخر وصف النجاسة.
تغير هو بلون آخر، التفت الآن الماء لا لون له، وهذا بالفعل وحقيقة تغير، لكن بالعين الطبيعية لا يرى التغير لتشتت الأجزاء.
يعني العين مجرد يرى قطعا له لون، أو لون العواصف فقط عن هذا الماء
لا 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 لون له، يرى أنه لا لون له،
ما في ماء له،
في لون له ماء له لون، الغالب في الماء أن لا يكون له لون.
تعبير يعني مجاز عرفي، ولا كل ماء متقوم بوجود لون عارض، يعني ما في ماء له لون،
هو يأخذ اللون الوعاء الذي يكون فيه.
بالتالي حينئذ أنه لقطعا بالعين المجرد لا هو لون، وفرض استثار أنه لون آخر، فإذا اتحد اللونين حينئذ ما صار تغير.
لا هكذا نفرض أن الماء بقي الجهة مختلفة، الماء بقي على حاله كما كان قبل الملاقات، لكن هناك تغير فعلي غاية الأمر بالعين المجرد لا يرى. فبالعين الطبيعية سلمنا يرى لون، لكن بالعين الدقية هناك لون آخر، فلما اختلفت جهة المسألة فلم يلزم اجتماع مثلين ولونين أو ضدين على شيء واحد.
الشيخ العظام في كلام ناظر لهذا الفرق قال بأنه إنما نفرض بأنه لا بد أن نفرض
السابقة
بأن اللون الذي هو للنجاسة غير لون الماء، أما إذا اتحدا فلا يحصل انفعال جديد، نظير أنه على وجود المقتضي.
أي هو هذا، هو يقول له صح كلامك في مورد يصح، لكن نفرض البحث في مورد حصول التغير بهاتين الخصوصيتين، أن يكون بالاكتساب وتكون الأجزاء منتشرة بحيث لا تؤثر، في مثل هذا المورد لم يحصل امتزاج بين لونين، هناك تغير فعلي. الدليل على عدم الانفعال بهذا النحو من التغير هو أن إطلاقات النصوص تنزل على ما يعد في العرف تغيرا، وهذا الماء المتغير بالتغير الاستطاري لا يعد في العرف تغيرا، فبالتالي لا ينفعل. بعد تثبيت المسألة ثبوتا
وبيان الدليل عليها إثباتا عاد الشارح واستشكل في الحكم. يقول يوجد عندنا في بحث الطهارة مسألتان متقاربتان. المسألة الأولى ما نبحث عنها أن التغير الحقيقي غير المرئي يؤدي إلى الانفعال أم لا، وعرفت أنهم حكموا بعدم الانفعال. المسألة الثانية في بحث الكر، سوف يأتي أنه لو فرضنا أن الماء بحسب النظرة العرفية هو كر، لكنه بحسب الدقة والتقدير هو ليس بكر. في هذه المسألة الثانية حكم الفقهاء أن المضار على الدقة، مع أننا نرى أن المسألتين من باب واحد. فإن كان المضار في التطبيق هو النظرة العرفية، فالفتوى في مسألتنا صحيحة، لكن يشكل الأمر أين؟ في مسألة الكر. لماذا استعملتم الدقة في التطبيق؟ وإن كان المدار على الدقة في التطبيق ففتواهم في باب الكر صحيحة، وإنما يكون الإشكال وين؟ في مسألتنا. والصحيح أنه ينبغي أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول فهم مداليل الألفاظ، والأمر الثاني تطبيق المدلول بعد فهمه. ففي الأمر الأول الأمر بيد العرف. ما معنى كلمة صعيد؟ ما معنى كلمة كر؟ ما معنى كلمة تغير؟ هذا يرجع فيه إلى من؟ إلى العرف، في فهمه مدلول اللفظ والمعنى العرفي لللفظ. ولكن بعد الفراغ عن فهم المفهوم في مقام التطبيق المدار على الدقة. فمثلا لو ورد في رواية كلمة كيلو، فرجعنا إلى العرف، قال العرف الكيلو عبارة عن 1000 جرام. في مقام التطبيق لابد من أن ندقق، فلا نستطيع أن نبني على شيء 900 جرام أنه كيلو. وبما أن كلا المسألتين المشار إليهما من باب التطبيق، فلا بد حينئذ أن نستعمل الدقة. فالتغير المسطور بحسب الدقة ماذا؟ تغير أو ليس بتغير؟ تغير. فينبغي أن يقول بانفعال الماء بملاقات النشاسة. هذا إشكال المصنف في المقام. ما أدري واضح الإشكال؟ يقول وما استشكله شيخنا العلام في طهارته إنما يتم في فرض التغير بانتشار الأجزاء، وإلا ففي فرض الاكتساب فلا مجال لإشكاله. المثال الذي مثل فيه قبل سطر، ولا الحقيقي المصدور عن الحس كما هو متصور في فرض الاكتساب بالمجاورة بمقدار لا يدركه حس البصر. طبعا هنا المقصود من المجاورة ليس انتقال الريح من نجاسة قريبة من الماء إلى الماء من دون اتصال، لأن هذا حتى لو كان التغير تغير مرئي وحسي لا يفيد. المقصود من الاكتساب بالمجاورة الاكتساب بمجرد الملاقات من دون أن يحصل تداخل بين الماء والنجاسة. في حالة التداخل بين الماء والنجاسة لابد أن يتصف، يعني التداخل بمعنى الامتزاج، في حالة امتزاج الماء بالنجاسة لابد أن يتصف بلون، لا يعقل أن لا يتصف بلون إلا في مورد. متى لا يتصف باللون؟ في مورد لا تكون النجاسة لها لون. هذا خارج عن بحثي، يدخل في التغير التقدير. المفروض أن النجاسة لها لون، فإذا امتزجت بالماء لابد أن يحصل للماء لون، فإذا كان هناك لون آخر يلزم إشكال الشيخ. أما لو فرضنا لا، لم يحصل امتزاج وإنما التغير حصل بمجرد ماذا؟ الملاقات، ولبعض أجزاء النجاسة والاتصال بها، بحيث أنه بالعين الدقية هناك تغير لكنه لا يرى، في مثل هذا الفرض إشكال الشيخ الأعظم لا يأتي. واضح المطلب؟ وعمدة الوجه في ذلك، ما الدليل على عدم الانفعال بالتغير المسطور؟ وعمدة الوجه في ذلك تنزيل الإطلاقات على ما يراه العرف تغيرا. لا، انتشار بمعنى الامتزاج ما فيه، أما انتشار بمعنى اتصاله ببعض الأجزاء ليش موجود؟ وهذا مفروض البحث. لا، مقصودي الآن وضحناها، مقصودي من هذا الانتشار لا بمعنى الامتزاج. نعم، يبقى في المجال إشكال، لأن بناء الأصحاب في المقام على التغير الحسي لا الدق الواقعي، بخلافهم في باب الكر، حيث إن بناءهم على حفظ الكم المزبور ماذا؟ دقة. ولسؤال الفرق بين الكم والكيف من تلك الجهة مجال، يعني نطالبهم بالفرق. لماذا في الكيف اللي هو اللون اعتمدتم على المسامحة، وفي الكم اعتمدتم على ماذا؟ على الدقة. إن كان المسألتين من باب فهم المدلول ففي كليهما يجب أن نعتمد على المسامحة، وإن كان كلا المسألتين من باب تطبيق المدلول المفهوم ففي كليهما يجب أن نعتمد على الدقة. التفريق بين المسألتين لا وجه له. وعليه فلا يخلو الأمر في فرض التغير الحقيقي المسطور عن الحس عن الإشكال. تبين وجه الإشكال جاريا في مرحلة التطبيق على الدقة العقلية بلا اعتناء إلى المسامحة العرفية التي قد تكون في كثير من الأحيان ناشئة عن الخطأ في التطبيق، كما هو الشأن في بابل الكر فتدبر. واضح المطلب؟
مقامنا مقام تطبيق ومقام استكشاف،
مقام التطبيق
مو معنى استكشاف مفهوم التغير.
أصل التغير، أصل التغير واضح بمعنى أن تؤثر النجاسة في الماء، ثم هذا التأثر مقداره كم؟ هل بحيث يصل إلى مرحلة تراه العين الطبيعية، أو بحيث يصل إلى مرحلة بالدقة العقلية؟ فالإشكال في مقام التطبيق، هذا بحسب دعوى الشارح، وللكلام فيه مجال واسع، والحمد لله رب العالمين.